أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما ذكرناه في الدرس السابق أن ما قيل لتقريب أن الأحكام الوضعية من هذا القسم هي أن السببية والشرطية والمانعية من هذا القسم أن هذه أمور واقعية. ما قيل لتقريب ذلك تبين أنه إنما يكون صحيح بالنسبة إلى أسباب الجعل، فالسببية بلحاظ الجعل تكون ماذا؟ ممكن أن تكون سببية واقعية بالبيان الذي تقدم، وهي ليست محل الكلام. الكلام ليس في أسباب الجعل، وإنما الكلام في أسباب المجعول، بمعنى أن الكلام كما قلنا في السببية الشأنية للمجعول، وقد ذكرنا بأنها بمعنى الموضوعية للمجعول، وهي سببية منتزعة من الجعل بلا إشكال وناشئة منه، ولولاه لم تتحقق هذه السببية بهذا المعنى، بمعنى الموضوعية كما قلنا لم تتحقق. لولا الجعل لا يكون الزوال موضوعا لوجوب الصلاة، ولا يكون تكون الاستطاعة موضوعا لوجوب الحج، لا يكون موضوعا، إنما يكون موضوع باعتبار الجعل، فهو منتزع من الجعل وناشئ من الجعل، فهي سببية مجعولة بالتبع أو منتزعة من ماذا؟ من الجعل. هذا هو محل الكلام، السببية الشأنية للمجعول، ومعناها كما قلنا المعنى المعقول لها هو ماذا؟ هو أنها سببية اعتبارية، بمعنى أن الزوال موضوع المن لهذا الحكم الشرعي، حاله وحال أي موضوع بالنسبة إلى الحكم الشرعي. الموضوع لا يكون سببا حقيقيا بالنسبة إلى الحكم، وإنما الحكم يثبت عند تحققه، فيقال أن هذا موضوع لهذا الحكم الشرعي، وهذا أمر ينشأ من الجعل وينتزع من الجعل. هذا هو الذي تبين مما تقدم، ومنه يظهر أنه إذا أمكن حمل كلام المحقق الخراساني على أسباب الجعل، بمعنى أن نفترض أن المحقق الخراساني ينظر إلى أسباب الجعل ويدعي في أسباب الجعل أن السببية فيها تكون سببية حقيقية تكوينية، فهذا كلام صحيح، وبه يمكن أن يقع التصالح بين الطرفين، بمعنى أنه إذا فرضنا أن المحقق الخراساني يدعي السببية الحقيقية بلحاظ أسباب الجعل، ويسلم بأن السببية بلحاظ المجعول هي سببية انتزاعية ومجعولة، إذا كان هكذا حينئذ لا نزاع بينه وبين الباقين. زين. ومن هنا يتبين من مجموع ما تقدم، يتبين أن الصحيح في المقام هو أن الأحكام الوضعية من هذا القسم هي كل أحكام الوضعية من القسم الثاني المتقدم، هي كل أحكام الوضعية من القسم الثاني في كونها أحكام انتزاعية منتزعة من الجعل، أحكام انتزاعية منتزعة من الجعل، بمعنى أن الشارع عندما يجعل الحكم مقيدا بشيء أو بعدم شيء هنا تنتزع السببية والشرطية والمانعية، أو عندما يجعل الحكم على موضوع ويقيد الموضوع بشيء أو بعدم شيء هنا ينتزع عنوان الجزئية والشرطية والمانعية بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المأمور به، مو بالنسبة إلى من؟ إلى التكليف اللي هو القسم الثاني المتقدم. كل منهما ينتزع من ماذا؟ من الجعل وكيفية الجعل. نعم، قلنا أن القسم المادري هو من أحكام الوضعية من قبيل الملكية والزوجية والطهارة والنجاسة وأمثال هذه الأمور، قلنا بأنها هذه مجعولة بالاستقلال، وهذا تقدم سابقا. لكن ليس معنى ذلك أنها لا يمكن أن تكون انتزاعية، أي الملكية والزوجية. وإن قلنا بأنها مجعولة بالاستقلال، لكن ليس معنى ذلك أنها لا يمكن أن تكون انتزاعية، بل كل منهما ممكن. يمكن أن تكون مجعولة بالاستقلال، ويمكن أن تكون منتزعة، لا مانع من ذلك، يعني لا محذور في ذلك. لأن نفترض أن الشارع يجعل ماذا؟ يجعل وجوب الإنفاق على الزوج، ويجعل وجوب التمكين على الزوجة، وأمثال هذه الأحكام يجعلها، وينتزع من هذه الأحكام عنوان الزوجية. في باب الملكية يجعل ماذا؟ حرمة التصرف في مال الغير، وإباحة التصرف لصاحب المال في ماله، وأمثال هذه الأحكام، فينتزع من هذه الأحكام عنوان الملكية، وهكذا. هذا أمر ممكن، لا مانع منه، لا محذورا فيه. لكن قلنا بأن الذي يظهر من الأدلة وماذا هو أنها مجعولة بالاستقلال. نعم، قد يقال في المقابل أن هذه الأحكام حتى الزوجية هو الزوجية والملكية التي قلنا أنه يمكن فيها الجعل الاستقلالي، بل هذا هو الظاهر من الأدلة. قد يقال بأنها لا يمكن أن تكون مجعولة بالاستقلال، بل أمرها يدور بين أن تكون أمور انتزاعية، أن تكون منتزعة من التكليف من الجعل، وبين أن تكون أمور تكوينية كشف عنها الشارع، أن تكون أمور تكوينية كشف عنها الشارع، النجاسة، الطهارة، الملكية، الزوجية. هي إما أن تكون منتزعة من الأحكام في مواردها، وإما أن تكون أمور تكوينية كشف عنها الشارع، المكلف لا علم له بها، وأن الشارع كشف عن ذلك، أمور حقيقية واقعية، لكن المكلف لا اطلاع له عليها، الشارع كشف عنها. أما أن تكون مجعولة بالاستقلال، هذا شيء غير ممكن، قد يقال بذلك كما نسب إلى بعض الأعلام. والسر في ذلك هو أن هذه الأمور إما أن تكون فيها خصوصيات تكوينية تكون موجبة لهذه الأحكام، وإما أن لا تكون فيها خصوصيات موجبة لهذه الأحكام. مثلا في باب النجاسة نقول بأن الثوب إذا لاقى النجس تحدث في الثوب خصوصية تكوينية واقعية نحن لا نعلم بها، هاي توجب بطلان الصلاة، هذه الخصوصية توجب الحكم بماذا؟ توجب بطلان الصلاة، فيحكم الشارع ببطلان الصلاة في الثوب الملاقي لمن؟ الملاقي للنجس. لماذا حكم بالبطلان؟ لأنه وجد في الثوب بعد ملاقاته للنجس قضي، حصل فيه شيء واقعي، حصل فيه شيء واقعي تكويني أوجب ماذا؟ أوجب بطلان الصلاة. مرة هكذا نقول بناء على هذا، حينئذ تكون تلك الخصوصية هي موضوع الحكم بالبطلان، تلك الخصوصية هي موضوع الحكم بالبطلان، فنسمي تلك الخصوصية بالنجاسة، نسميها بالنجاسة، أن هذه الخصوصية الحقيقية هي موضوع الحكم بماذا؟ بالبطلان. فغاية الأمر أنه إحنا ما عدنا طلع على تلك الخصوصية، لا يمكن أن نحس بها ولا يمكن أن نعرفها، لكن الشارع كشف عنها، فحينئذ تكون هي الموضوع علما هي الموضوع للحكم الشرعي بماذا؟ ببطلان الصلاة. وحينئذ لا حاجة لجعل ماذا؟ لجعل هذا الحكم الوضعي بالنجاسة، مقداعي حينئذ للحكم بماذا؟ بنجاسة الثوب. لا معنى حينئذ لأن يحكم الشارع يجعل النجاسة للثوب الملاقي للنجس، ثم يحكم بماذا؟ بكونه مبطل علما للصلاة. هذا لغو وبلا فائدة. هو من البداية يحكم يقول أنه الثوب إذا لاقى النجس هذا يكون مبطل علما للصلاة بلا توسط. جعل ماذا؟ جعل النجاسة اللي هي الحكم الوضعي الذي نتكلم عنه بلا حاجة إلى توسط، جعل النجاسة بالاستقلال. هو يحكم إذا الثوب لاقى النجس فيكون هذا الصلاة فيه باطلة من دون توسط الحكم بالنجاسة وجعلها بالاستقلال، لأن هذا يكون ماذا؟ يكون لغوا وبلا فائدة. إذا أي فائدة في أن يجعل النجاسة بالاستقلال ثم يجعلها مبطل علما للصلاة؟ ماكو فائدة في هذا، لا تترتب فائدة على ذلك. ولذا يكون لغوا، جعل النجاسة بالاستقلال يكون لغوا مع افتراض أن هناك خصوصية واقعية تكوينية هي موضوع الحكم بالبطلان. هي موضوع الحكم بماذا؟ بالبطلان. تكون هي الموضوع الحكم بالبطلان، فلا داعي لجعل النجاسة استقلالا. وأما إذا فرضنا أنه لم تكن هناك خصوصية في ماذا؟ في الشيء تكون موجب علما للحكم، تكون موجبة للحكم بالبطلان، بمعنى أن الثوب الملاقي للبول للنجاسة هذا ليس فيه تلك الخصوصية التي تقتضي الحكم بماذا؟ بالبطلان. وإنما الشارع يحكم بالبطلان لأنه اعتبر النجاسة، لأنه جعل النجاسة بعد ملاقاة الثوب للبول لم يتبدل شيء. الثوب قبل بعد الملاقاة مثل الثوب قبل شنو؟ قبل الملاقاة. لم يحدث فيه شيء أصلا، لم يحدث فيه شيء حقيقي واقعي في الخارج، لم يتغير فيه شيء، لكن الشارع اعتبر النجاسة، جعل النجاسة استقلالا ورتب عليها ماذا؟ الحكم بالبطلان. في هذه الحالة هذا هم لغو، هذا جعل النجاسة حينئذ يكون لغوا. إذ أي فائدة في أن يجعل النجاسة والحال أن البول لم يؤثر شيئا في ماذا؟ في الثوب. أن ملاقاة الثوب للبول للنجاسة لم يؤثر فيه شيء، ليس هناك شيء تغير واقعا وتكوينا حتى يجعل النجاسة على أساسه، بل الثوب بعد ملاقاة البول كالثوب قبل ملاقاة شنو؟ البول. كما أن ذاك لا يقتضي البطلان هذا هم لا يقتضي البطلان، وإنما الشارع يجعل النجاسة استقلالا لكي يرتب عليها شنو؟ البطلان. هذا أيضا يكون لغوا وبلا فائدة بل غير معقول. لماذا؟ لأن المفروض أنه الواقع لم يتغير. مرة نقول الواقع تغير، حينئذ نقول بأن هذا شيء كشف عنه الشارع، احنا ما ندري به، هذا الواقع تغير الشارع كشف عنه، فحينئذ يكون هذا المتغير هو موضوع الحقيقة علما للحكم بالبطلان. مرة نقول الواقع لم يتغير، إذن أي فائدة في جعل النجاسة حينئذ حتى يترتب عليها ماذا؟ البطلان. هذا إشكال في الجعل الاستقلالي لهذه الأحكام الوضعية اللي هي تكلمنا عنها سابقا، هذا الكلام يرتبط بها، وهي ما كان من قبيل الملكية وماذا؟ والزوجية. هذا الإشكال وغيره من الإشكالات اللي تقول بأنه هذه الأحكام لا معنى لأن تكون ماذا؟ مجعولة بالاستقلال. بعضهم يقول بأنها مجعولة بالانتزاع فقط، تنتزع من الزوجية، تنتزع من وجوب الإنفاق ووجوب التمكين. وبعضهم يقول لا، إما أن تكون انتزاعية كما بينا، وإما أن تكون أمور تكوينية. النجاسة أمر تكويني كشف عنه الشارع، وهكذا الطهارة، وإلا الواقع لا يتغير. أقول الواقع يتغير والشارع كشف عنه، حينئذ تكون هي موضوعات الأحكام وليست مجعولة علما للشارع بالاستقلال، لأن جعلها كذلك يكون لغوا. على كلا التقديرين يمنع من جعل هذه الأمور بالاستقلال. طبعا هذا منافي لما تقدم. تقدم قلنا أنه لا مانع من جعل هذه الأمور بالاستقلال، بل هو الظاهر من ماذا؟ من الأدلة كما تقدم. حينئذ هذه الشبهة أو هذا القول جوابه هو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه وغيره، أيضا ذكر هذا الكلام، وهو أنها إلى أحكام ملكية زوجية وأمثالها من الأمور الرقية الحرية، هذه أمور لها جذور عقلائية، مو جاية هيجي فجأة، لها جذور عقلائية. والغرض من جعلها في الحقيقة هو تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها الشرعية التشريعية، هذا الغرض من جعل هذه الأحكام الوضعية بالاستقلال. الغرض منها هو تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية، أي صياغة الأحكام التكليفية تشريعا. وحينئذ إذا كان هذا هو الغرض من جعلها لا تكون لغوا، هذا غرض معقول جدا مقبول، فلا تكون، لا يكون حينئذ جعلها لغوا. صحيح بإمكان الشارع أن يستغني عن جعلها كما قلنا، يمكنه أن يجعل الأحكام مباشرة، يجعل الأحكام مباشرة بلا أن يجعل شنو من الزوجية. يقول إذا عقد قالت الزوجة تزوجتك، قال الزوج قبلته، يجب الإنفاق على هذا، يجب التمكين على هذه فقط، بلا أن يجعل ماذا؟ الزوجية. هذا أمر ممكن وصحيح، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا جعل الزوجية يكون هذا لغوا وبلا فائدة. فائدته هو تنظيم هذه الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية. قد أسهل عندما يجعل هناك شيء مركزي تدور حول كل ماذا؟ كل هذه الأحكام التكليفية في ذلك المورد، تدور حول كل هذه الأحكام التكليفية في ذاك المورد. يجعل ملكية ثم يقول المملوك لا يجوز التصرف فيه للغير، المملوك يحل لصاحبه أن يتصرف فيه، المملوك يجوز كذا، المملوك يجوز كذا. يجعل زوجية ثم يقول بأنه هذا الطرف في الزوجية يجب عليه الإنفاق، والزوجة يجب عليها شنو؟ التمكين، بعد أن يجعل شنو؟ الزوجية. فالغرض من جعل هذه الأحكام التكليفية الوضعية هو في الحقيقة غرض من هذا القبيل، هو تسهيل صياغة الأحكام التكليفية تشريعا. ثم يتربط كل تلك الأحكام بماذا؟ بهذا المجعول، هذا المجعول اللي هو يكون مركز لكل الأحكام الثابتة شنو؟ في مورده. وهذا غرض معقول وطبيعي، وينفي ماذا؟ لغوية جعل هذه الأحكام بالاستقلال. أكو مطلب آخر أيضا لا بأس بالتعرض تطلعون عليه، وهو أن المحقق العراقي يعني ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني مو فقط أنكر الجعل الاستقلالي للأحكام الوضعية من هذا القبيل، وإنما ذكر بأنه هم تنازعوا في أن الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال أو لا، فذهب بعضا إلى أنها مجعولة وبعض أنكر ذلك، بينما يقول الصحيح هو أن النزاع ينبغي أن يقع في الأحكام التكليفية مو في الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية هي أنه مو واضح أنها شنو مجعولة بماذا؟ بالاستقلال، مو واضح أنها من المجعولات الشرعية. الأحكام التكليفية مو الأحكام الوضعية، فضلا عن الأحكام الوضعية. فنقل الكلام إلى الأحكام الوضعية التكليفية وذكر بأنه لا يمكن تصور الجعل فيها، لا يمكن تصور أن تكون هذه الأحكام التكليفية مجعولة من قبل الشارع في شيء من مراتبها. الحكم الشرعي التكليفي له مراتب، قل في أي مرتبة من مراتب هذا الحكم الشرعي التكليفي لا يمكن تصور الجعل. فبالنتيجة يخرج بنتيجة وهي شنو؟ أن الأحكام التكليفية ليست شنو؟ ليست مجعولة، ليست مجعولة للشارع، ليست مجعولة من المجعولات الشرعية. ويذكر للاستدلال على ذلك يقول بأنه هناك مراتب، هناك مراحل يمر بها الحكم الشرعي التكليفي. أولا أكو عندنا مرتبة نسميها مرتبة المصلحة والمفسدة والعلم بهما، هاي مرتبة. في هاي المرتبة، مرتبة المصلحة والمفسدة والعلم بهما، خب واضح أن هاي المرتبة ما بها جهل، لا معنى لافتراض هذا الجعل في 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 هذه المرتبة. مصالح مفاسد حقيقية موجودة قائمة في ذات الأشياء، ليست مجعولة، قضايا واقعية تكوينية، لا معنى لافتراض أنها ماذا مجعولة. فإذا هذه المرتبة الأولى للحكم الشرعي التكليفي، يعني لابد من افتراض وجود مصالح مصلحة في باب مثلا الحكم التكليفي بالوجوب، ومفسدة ملزمة في باب الحكم الشرعي بماذا؟ بالتحريم. هاي عالم المصالح والمفاسد، هذا عالم واقعي تكويني لا تمتد إليه يد الجعل، هذا واحد. المرتبة الأخرى هي مرتبة الإرادة والكراهة، يقول اللي هي روح الحكم التكليفي، الإرادة والكراهة، هذه أيضا يقول لا معنى فيها للجعل، لأن هذه كيفيات نفسانية كما يعبر تابعة للعلم بالمصلحة. يعني عندما يعلم المولى بالمصلحة تنشأ عنده شنو؟ تنشأ عنده إرادة على طبق ماذا؟ على طبق علمه بتلك المصلحة التي يفترض أنها مصلحة لا مزاحمة لها من مفسدة ونحوها. عندما يفترض أنه هناك مصلحة لا مزاحمة لها، ليس هناك مفسدة تزاحمها، وهي المصلحة مصلحة ملزمة، وتنبثق من الإدراك تلك المصلحة ما يسمى بماذا؟ بالإرادة، ما يسمى بالإرادة. هذه يقول أيضا لا ترتبط بالجعل، ما لها علاقة بالجعل، قضية واقعية حقيقية. كل مولى مهما كان، كل مولى عندما يعلم بالمصلحة يحصل في نفسه شنو؟ إرادة. لمن؟ إرادة لذلك الفعل الذي فيه مصلحة ملزمة. أي مولى كان تحصل عنده تلك الإرادة، قضية طبيعية تكوينية، ترتب طبيعي تكويني لا يدخل للجعل فيه، ما له معنى لافتراض الجعل. ونفس الكلام يقال في مرتبة الإنشاء، يعني الحكم بعد أن مر بمرحلة المصالح والمفاسد ومر بمرحلة الإرادة والكراهة وانتهى منها، اجى الى مرحلة شنو؟ الانشاء. هذا الحكم الشرعي التكليفي اجى الى مرحلة الانشاء. الانشاء دوره انه هو يبرز الارادة الموجودة قبله، الارادة الموجودة قبله هو يبرز هذه الارادة. هذا يقول ايضا امر واقعي، الانشاء امر واقعي، لانه من مقولة الفعل الخارج عن الاعتبارات الجعلية. الإنشاء من مقولة الفعل الخارج عن ماذا؟ عن الاعتبارات الجعلية، ما له علاقة بالجعل، هو أدرك المصلحة في هذا الفعل فحصلت له عنده إرادة على طبق هذه الإرادة الناشئة من إدراك المصلحة الملزمة، هو ينشئ ماذا ينشئ؟ الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك. هذا الإنشاء، الإنشاء هذا مو جعلي، هذا الإنشاء أمر شنو؟ أمر واقعي، مقولة الفعل، ولا يمكن جعله من قبل جاعل، هو أمر حقيقي واقعي لأنه من مقولة الفعل، ولا معنى لافتراض كونه أمرا مجعولا. يبقى عندنا بعد الإنشاء مسألة مرحلة الإيجاب واللزوم اللي يسميها مرحلة الإيجاب واللزوم، يقول هذه عناوين انتزاعية تنتزع من إبراز الإرادة بالإنشاء. يعني قال أن الإنشاء هو إبراز الإرادة، إبراز الإرادة بالإنشاء ينتزع منه عنوان الإيجاب، فيقال أوجب الشارع الصلاة على المكلف، أوجب الصوم على ماذا؟ على المكلف. هذا الإيجاب يقول أمر انتزاعي، ينتزع من ماذا؟ ينتزع من الإنشاء المبرز المن لتلك الإرادة. هذه يقول يعني هاي المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة سماها بالإيجاب، يقول هذه أيضا غير مرتبطة بالجعليات، بالجعليات المتقومة بالإنشاء والتعبد، لأنها اعتبارات انتزاعية من مرحلة إبراز الإرادة الخارجية. قل هذه أيضا مرحلة الإيجاب، أمر انتزاعي ينتزع من إبراز الإرادة بماذا؟ بالإنشاء، وليست هي يمكن جعلها بالتعبد، يمكن جعلها من قبل الشارع، وإن أمر انتزاعي ينتزع من إبراز، إذا أبرز المولى إرادته بالإنشاء ينتزع منا عنوان شنو؟ عنوان الإيجاب، عنوان اللزوم، وأمثال هذه العناوين. ويقول الدليل على أنه هذه أمور ليست جعلية هو أنه يكفي في انتزاع هذه الأمور الإيجاب ونحوه اللزوم، وكذا يكفي في حكم العقل بلزوم الاتباع ولزوم الطاعة، يكفي يكتفى بصرف إنشاء الآمر بداعي الإعلام بإرادته. لو فرضنا أن الآمر أبرز إرادته بالإنشاء بداعي الإعلام، وجود إرادة قبل ماذا؟ قبل الإنشاء، يقول هذا يكفي في ماذا؟ يكفي في انتزاع عنوان الإيجاب وفي حكم العقل بوجوب الطاعة. يقول هذا ما يتوقف على أن الآمر يكون ماذا؟ يكون ملتفتا إلى ماذا؟ يكون يقصد مفهوم الطلب وأن يخطر بباله مفهوم الوجوب، كل هذه الأمور ماكو داعي لها. لو فرضنا أنه الشارع لم ينشئ مفهوم الوجوب وإنما أخبر عن إرادته، الإنشاء كان الغرض منه هو الإعلام بوجود إرادة، وقال لو فرضنا صريحا قال أنا أريد منك هذا الفعل، هذا يكفي في ماذا؟ في انتزاع الإيجاب، ويكفي أيضا في ماذا؟ في حكم العاقل بوجوب الطاعة. حكم العاقل بوجوب الطاعة ما يتوقف على ماذا؟ ما يتوقف على أن يلحظ في إنشاء مفهوم الطلب ومفهوم البعث، ما يتوقف على هذا. لو لم يلحظ في هذا مفهوم الطلب والبعث ماكو عندنا طلب، ماكو عندنا بعث، مع ذلك ينتزع الإيجاب ويحكم العقل بوجوب الطاعة. حكم العقل بوجوب الطاعة لا يتوقف على أن يكون هناك وجوب وبعث من قبل المولى، ما بعث، أخبر، أخبر عن إرادة حقيقية له لذلك الفعل ناشئة من المصلحة والمفسدة، مع ذلك العقل يحكم بوجوب الطاعة. فإذا كل هذه الأحكام الشرعية، أقول هذه المراتب كلها لا 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 يعني لا الجعل لا يتدخل فيها، هي أمور واقعية تكوينية لا علاقة للجعل فيها، ولذا هو يقول بأنه الحكم التكليفي في الحقيقة لا يكون مجعولا ولا أصل، يقول لما اشتهر بين الألسنة في الألسنة من أن الأحكام التكليفية مجعولة. وين جعل الأحكام التكليفية؟ ليس هناك شيء من مراتب الحكم التكليفي يكون ماذا؟ يكون أمرا مجعولا وتمتد إليه يد الجنو يد الجاعل. كل الأمور ما تتوقف على ماذا؟ على افتراض وجود شيء مجعول نسميه بالوجوب أو البعث، إن شاء الله بعث المكلف أو طلب من المكلف كذا، ما داعي هذا، ما يتوقف عليه ماذا؟ صيرورة الحكم تكليفي. ولذا قال بأنه روح ولب الحكم التكليفي هو شنو؟ هو الإرادة، إرادة المولى هو روح الحكم التكليفي. فإذا أبرز إرادته يكفي هذا لترتيب كل الآثار اللي ترتب على ما إذا جعل الوجوب وجعل البعث وطلبه وبعثه، كل الأحكام تترتب على إبراز الإرادة. فروح واقع الحكم التكليفي يقول هذا غير، ليس فيه جعل ولا يتدخل فيه الجعل أصلا. هذه الشبهة أو هذا الإشكال بلحاظ الحكم التكليفي، وإن كان ليس محل الكلام، هذا أيضا أجاب عنه السيد الشهيد بالجواب المعروف عنه، وهو أنه يقول بأنه، السيد الشهيد يقول هكذا بأنه أكو عنصر ومرحلة في الحكم التكليفي، هذه يعني لابد أن تكون مجعولة، هذه لابد أن تكون ماذا؟ مجعولة، وليست هي أمر تكويني واقعي. صحيح عالم المبادئ أمر واقعي تكويني، الإرادة والكراهة أمر واقعي تكويني. هو يقول بأنه الحكم له مراحل ثلاثة أو له عناصر ثلاثة. الأول مبادئ الحكم، المصالح ومفاسد، هذا مرتبة، هاي أمور واقعية تكوينية بلا أشكال. مرتبة ثانية هي الحب والبغض أو الإرادة والكراهة، اللي هي تنشأ من ماذا؟ من المبادئ الأولى، يعني من المصالح والشنو والمفاسد. مصلحة توجب حب وإرادة، مفسدة توجب بغض وشنو وكراهة، هاي المرتبة الثانية. هذه المرتبة الثانية أيضا نقول بأنه أمر واقعية تكوينية، يحصل قهرًا هذا الشيء، مو بالجعل يحصل، مو بالجعل والتعبد، لا يحصل قضية تكوينية طبيعية. أكو مرحلة ثالثة يسميها بتحديد مركز حق الطاعة، يقول صحيح، صحيح أن الشارع إذا هاي المرحلة الثانية أبرزها بالإخبار، بأن أخبر عن أنه يريد هذا الفعل، هذا صحيح، كل العقل يحكم بوجوب الطاعة، يحكم بوجوب الطاعة كما يحكم فيما لو أوجب الشارع الفعل، هذا كله صحيح. لكن بعض الأحيان الشارع كما له حق الطاعة أساسا، أيضا له حق تحديد مركز حق الطاعة، هي هذه النكتة في الجواب عن الإشكال، له حق تحديد مركز حق الطاعة. في بعض الأحيان قد لا يكون مركز حق الطاعة متطابق مع مركز شنو؟ المفاسد والمصالح اللي تنشأ الإرادة ماذا منها، قد لا يتطابق. بمعنى أن الشارع لسبب من الأسباب ولو لتقريب المطلب إلى أذهان العرف، ولو لأن تحديد مركز حق مركز المصالح والمفاسد والإرادة يكون أصعب فهما على المكلف، فيستعين بذلك لأن يحدد مركز حق الطاعة. لاحظوا ياي، يحدد مركز حق الطاعة بمقدمة من مقدمات ذلك الشيء تؤدي إليه، أو بلازم من لوازم ذلك الشيء تؤدي إليه، فيختلف مركز حق الطاعة عن مركز ماذا؟ عن مركز ومصب الإرادة والكراهة. هذا له الشارع، له المولى، له هذا الحق، له حق تحديد مركز حق الطاعة. يعني إذا فرضنا ولو فرضا أن يعني الروايات اللي تقول بأنه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويفهم منها ماذا؟ أن الملاك وجوب الصلاة، وماذا؟ هي كونها تنهى عن الفحشاء والشنو؟ والمنكر. تنهى عن الفحشاء وماذا؟ والمنكر. مو بالضرورة إلا أن يكون مركز حق الطاعة هو نفس مركز ماذا؟ مركز المصلحة ومركز الإرادة. لا، قد يختلف، يكون مركز الإرادة هو النهي عن الفحشاء والمنكر، لكن مركز حق الطاعة يكون شيء آخر يؤدي المن إلى ذلك الشيء. مو بالضرورة أكو تطابق دائما بين ما يكون مركزا للإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة وما يكون مركزا لحق الطاعة. مو دائما هو ذاك يجب على العبد الإتيان به، في بعض الأحيان لمصالح قد الشارع هو يحدد مركز حق الطاعة بما لا يفوت ذاك، بما يؤدي إليه حق حتما، لكنه يجعله في مقدمة تؤدي إليه، ولو لتسهيل الفهم على ماذا؟ على المكلفين، كما قلنا لتسهيل الفهم على المكلفين. سأتنهى عن الفحشاء والمنكر، سأفت قضية يعني قد ما يفهم كل أحد، فيقول لا، يجب عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، وهذا يؤدي المن يعني يحقق تلك المصلحة ويكون مطابقا مع مركز ماذا؟ الإرادة والكراهة. فليس من الضروري أن يتطابق هذان الأمران، يعني مصب حق الطاعة وهي مصب ماذا؟ وهي مصب الإرادة والكراهة. بل الشارع المولى كما له حق الطاعة أساسا، له حق تحديد مركز حق الطاعة. إذا قلنا هذا الحق موجود، ويمكن أن يختلف مصب حق الطاعة عن مصب الإرادة والمصالح والمفاسد، حينئذ يكون الجواب به هو، وهو أن نقول بأنه الشارع إذا أوجب شيء هذا معناه أنه حدد مركز حق طاعة بمعنى بهذا الشيء، هو حدد بهذا الشيء، حدده بهذا الشيء. هذا أمر جعلي بلا أشكال، هذا ليس أمرا تكوينيا. تحديد مركز حق الطاعة أمر جعلي من قبل الشارع، مجعول من قبل الشارع. والمقصود بكون الحكم التكليفي أمر جعلي هو هذا، أن الأحكام التكليفية هي اللي تحدد مركز حق الطاعة. أنا صحيح الصلاة هي الغرض منها هو النهي عن الفحشاء والمنكر والكذا والكذا، لكن الشارع حدد ليها بهذا الشكل، حدد لي بهذا الترتيب بهذا الشكل، فأمرني أن أتي بهذا الفعل. أنا هم يجب علي الاتيان بماذا؟ بهذا الفعل، ولو كان هذا الفعل مقدمة المن للملاك الحقيقي والمصلحة الحقيقية اللي هي السر في ماذا؟ في أن الشارع يريد من المكلف الاتيان بذلك الفعل. هذا تحديد مركز حق الطاعة أمر جعلي بلا أشكال، ولا يمكن إنكار كونه أمر جعلي، وعليه فلا يمكن أن نقول بأنه لا صحة لما اشتهر من أن الأحكام التكليفية ليست مجعولة للشارع. لا، الأحكام التكليفية مجعولة للشارع، ويكون الغرض منها هو هذا. هذا الجواب اللي ذكر السيد الشهيد. هذا انتهى الوقت. أعتقد بهذا يكون الكلام قد انتهى عن البحث عن حقيقة الحكم الوضعي أو حقيقة الأحكام الوضعية، وبعد ذلك ننتقل إلى أصل التفصيل. إحنا قلنا قبل الدخول في التفصيل نتكلم عن حقيقة الأحكام الوضعية، ندخل في أصل التفصيل. التفصيل كان يقول ماذا؟ بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الوضعية، وإنما يجري في الأحكام التكليفية. وصلى الله عليه وسلم.